بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره، قال الشارح قدس سره، وقوله قول يعني الشارح، الآن كلمة قوله هذه من صدرت من الشارح، الآن ندخل في كلام المصنف. وقوله وكذا كل من جعل له الخيار، فإن المجعول له هنا الخيار هو الأجنبي المستشار لا المشروط له، إلا أن للمشروط له حظا من الخيار عند أمر الأجنبي له بالفاسخ. ما زال الكلام في أن قول المصنف المتقدم، فإن قال المستأمر هل هو المستأمر بالفتح أو المستأمر بالكسر؟ قلنا بأن المصنف حسب ظاهر عبارة المصنف، وتوجد على هذا ثلاث قرائن، ظاهر العبارة المستأمر، مع أنه لا يوافق القاعدة، لأن المستأمر ليس له حق أن يقول فسخت أو أجزت، إذا المراد بالمستأمر. لكن المصنف ظاهر عبارة المصنف، وتوجد قرائن قلنا ثلاث، ظاهر العبارة نقرأها بشنه؟ بالفتح، بالمستأمر. طيب، ذكرنا قرينتين سابقا، نذكر الآن قرينة الثالثة. يقول وقوله، هذا القرينة الثالثة، ونقدر نقول قرينة ثانية ما يضر، يعني أردت أنت بتجعل قرينة ثانية تبع للقوله الأولي، لما قال خصوصا بقرينة قوله كذا وقوله كذا، بسرعات، وقوله وكذا كل من جعل له الخيار، فإن المجعول له هنا الخيار هو الأجنبي المستشار يعني المستأمر لا المشروط له. إذا أهنى المصنف لما قال وكذا كل من جعل له الخيار، من هو الذي جعل له الخيار بحسب عبارة المصنف؟ اللي هو المستأمر المستشار، اللي هو شيخ عبد الله في مثالنا في الدرس السابق. واضح الفكرة؟ ها، لا المشروط له، إلا أن للمشروط له حظا من الخيار عند أمر الأجنبي له بالفاسخ. لما يقول لي شيخ عبد الله افسخ العقد، يجوز لي أن افسخ، لكن العبارة محمولة ظاهرا على شنه؟ على المستأمر. طيب، بالنتيجة أنت يا الشهيد الأول أو يا الشهيد الثاني، أنت شو تشوف المسألة؟ المستأمر تقرأ ولا المستأمر؟ قال أنا مثل ما قلت لك قبل، أنا أقول المستأمر، إيه، فإن قال المستأمر لا المستأمر، لأن المستأمر ليس له حق أن يقول فسخت أو أجزت. لاحظ، يقول وكيف كان، فالأقوى أن المستأمر بالفتح ليس له الفسخ ولا الإجازة يعني إمضاء العقد، وإنما إليه الأمر، المستأمر بالفتح إليه الأمر والإبداء المشورة وإبداء الرأي، وحكم امتثاله ما فصلناه مثل ما قلنا لك سابقا. وعلى هذا فالفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبي وعلى هذا فالفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبي وجعل الخيار له واضح، لأن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له، بخلاف من جعل له الخيار. وعلى الأول يشكل الفرق بين المؤامرة وشرط الخيار. ها، لطيف، رجع الاتفاق. يقول بالنتيجة إذا قرينا، بالنتيجة هذه نتيجة البحث، يقول إذا قرينا المستأمر، فإن قال، يعني إذا قرينا عبارة المصنف، فإن قال المستأمر يصير المطلب واضح في مقام التفريق بين جعل الخيار لأجنبي وبين جعل شرط المؤامرة، يصير الفرق واضح. شو الفرق؟ الفرق بين أني لما أجعل الخيار لأجنبي يمكن أن يفسخ الخيار بمقتضى الخيار له، أما إذا جعلنا له شرط، شنو شرط المؤامرة؟ لا، المستأمر الذي هو المستشار لا يستطيع أن يفسخ، إنما يستطيع أن يبدي الرأي. إذن في وجه فرق بين أن تجعل الخيار لأجنبيين وبين أن تجعل له المشورة. واضح الفكرة؟ أما إذا قلنا لا، بأن نقرأ، يعني إلا إذا قلنا بأن نقرأ شنه عبارة المصنف، شنه المستأمر، نجي نتساءل ما هو الفرق إذن بين أن يجعل الخيار لأجنبي، عرفت شلون، وبين ذلك المستأمر؟ لأنه على نظريات المصنف إذا فهمنا المستعمر يقدر يقول إن فسخت وأجزت، ولا ما يقدر يقول. إذا قرأنا المستعمر، قرأنا عبارة مصنف المستعمر، ما يقدر يفسخ ويمضي، يقدر، رجاء الالتفات لا تنسون المطلب. إذا قرأنا المستعمر فإن قال المستعمر فسخت وأجزت، يعني عند المصنف يستطيع يفسخ ولا ما يستطيع يفسخ، يستطيع يمضي ولا ما يستطيع يمضي، يستطيع أن يفسخ ويمضي. إيه نسأل الآن، ما الفرق بين أن تجعل الخيار لأجنبي وأن تجعله شرط المؤامرة؟ واضح المطلب الآن؟ هنا الآن ما في فرق، شأن المطلب سواء جعل شرط المؤامرة أو جعلته الخيار. من جعل له الخيار يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن يمضي، ومن جعل له شرط المؤامرة أيضا يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن يمضي. واضح الفكرة؟ لا يوجد فرق، إنما يكون هناك فرق بين أن يجعل الخيار لأجنبي وبين أن يجعل له شرط المؤامرة والاستشارة. لو قلنا بالمستأمر، بقراءة المستأمر لا بقراءة المستأمر، لو قلنا فإن قال المستأمر عاد هيصير في فرق. أما إذا صار المستأمر هم يستطيع يقول فسخت وأجزت، أجل ما الفرق بينه وبين ذلك الأجنبي الذي جعل له الخيار؟ وضح الفكرة؟ شوف لاحظ، يقولوا على هذا، يعني على الفهم الثاني اللي هو رأي من؟ رأي الشهيد الثاني، لابد أن نقرأ المستعمر. يقولوا على هذا فالفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبي وجعل الخيار له يعني للأجنبي واضح، لأن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره ولا لا جعل الخيار له، بخلاف شنه جعل الخيار لأجنبي، بخلاف من جعل له الخيار فإنه يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن يمضي. لكن ها إذا قرأنا شنه عبارة المصنف فإن قال المستأمر، قرأناها بالكسر، يقول وعلى الأول على كلام لا على كلام المستأمر، يعني إذا قرأناها بالفاتح المستأمر بالفاتح، فإن قال المستأمر يشكل الفرق بين المؤامرة وشرط الخيار. إيش الفرق بين من جعل له الخيار وبين من جعل له شرط المؤامرة؟ ذي يستطيع الأجنبي لو جعل له الخيار كما وضحنا في الدرس السابقة يستطيع أن شنه أن يفسخ ويستطيع أن يمضي، وذي اللي شنو المستعمر يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن يمضي. واضح الفكرة؟ صورته الباحث ولا ما صورته؟ والمراد بقول المصنف وكذا كل من جعل له الخيار أنه إن فسخ أو أجاز نفذ، وإن سكت إلى أن انقضت مدة الخيار لازم البيع. ما في مطلب زايد، ما في مطلب، هذا توضيح. يعني بيقول ترى تقدمت العبارة، العبارة المصنف شقاله هو، فإن قال المستعمر فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم ولا يلزم المستعمر الاختيار. هذا شرحنا احنا مرارا وجاي يعيد يأكد عليه، يقول لا تغفل من خلال هالاضطراب في اللفظ، لا تغفل عن أصل المطلب. أصل المطلب هذا هو، بالنتيجة إما أن يأمرك بالفسخ فتفسخ، هذا صحيح، وإنما أن يأمرك بالإمضاء فلا يجوز لك الفسخ، هذا صحيح، وإما أن يسكت المستشار فشنه يكون العقد لازم. واضح الفكرة؟ لأن مقتضى العقد كل العقود اللزوم، إلا إذا دل الدليل القطعي على أنه جائز، ولا مقتضى العقد هو الإمضاء واللزوم. واضح الفكرة؟ يقول والمراد بقوله بقول المصنف وكذا كل من جعل له الخيار، شو المراد بالعبارة لما جابه المصنف؟ يقول أنه إن فسخ أو أجاز نفذ، وإن سكت منه سكت المستشار. اي الى ان انقضت مدة الخيار لازم البيع، كما ان المستأمر هنا لو سكت عن الامر او المستأمر بالكسر لو سكت عن الاستئمار لازم العقد. يقول انا قدمت واخرت، ما يضر ما يضر، احنا عبارتي يقول والمراد بقوله وكذا كل من جعل له الخيار انه ان فسخ، ان فسخ انا قصد تدري منه
من جعل له الخيار،
اي انه عرفت شلون، هذا لانه ترجع الى من الموصوله، من الموصوله وكذا كل من جعل او جعل، نقراها جعل له الخيار وجعل، يقول ما في فارق. مره انا الحين مره يسكت المستشار ومره ما يسكت المستشار، لا يقول لي امضي افسخ وانا ما افسخ، عرفت؟ يقول ما في فارق سواء سكت المستشار أو سكت منه المستشير. إيه يعني المستأمر. يقول بالنتيجة العقد لازم، هذا المقصود. يقول والمراد بقوله وكذا كل من جعل له الخيار أنه إن فسخ أو أجاز نفذ وإن سكت، يعني قصده هنا المستأمر لعله، إلى أن انقضت مدة الخيار لزم البيع. كما أن المستأمر هنا لو سكت عن الأمر أو المستأمر بالكسر لو سكت عن الاستئمار لزم العقد، لأن الأصل فيه، الأصل في العقود اللزوم، إلا بأمر خارج وهو منتفي ما عندنا دليل يبطل العقد. ما دام شككنا أنه لازم ولا بمجرد يسكت نقول لازم، الأصل في العقود اللزوم، وهذه قاعدة فقهية. لو شككنا هل أن هذا العقد لازم أو ليس بلازم، الأصل في العقد اللزوم. شو معنى اللزوم؟ يعني لا يحق إبطال، لا يحق لأحد الطرفين أو لكليهما المتعاقدين لا يحق لهم الفسخ. شككنا هل هذا لازم أو ليس بلازم هذا العقد، نقول لازم، لأن مبني العقد بطبيعته على الارتباط والإلزام لا على الفك والفسخ. واضح؟ يعني أنا طبيعة لما أجي أنا أشتري من عندك كتاب يا شيخ عبد الله أو يا سيد محمد، الآن لما أشتري من عندكم كتاب طبيعتي أنا طبيعة العقد أني أنا أقول لكم هو أنت، ولا طبيعة أني أنا أخذ الكتاب وأروح أودي لبيتنا. طبيعة العقود اللزوم، وطبعا لها تفصيل ولها قاعدة فقهية ولها ارتباطات ولها يعني تفريعات تترتب آثار فقهية، وذيق من القواعد الثابتة عندهم. يقول لأن الأصل فيه اللزوم إلا بأمر خارج وهو منتفٍ، ويجب اشتراط مدة المؤامرة. الآن دخلنا في بعض الشروط فيه. يقول ذي مدة الاستشارة لازم أحدده، وأنا بينت سابقا في الدرس السابق. يعني لما أقول لأبيع ما بيع الكتاب على سيد محمد أقول له لي المشورة أنا استشير الشيخ عبد الله، خوش كثر لك مشورة، إيش كثر يوم يومين وما يصير مطلق لي المشورة بقى بعد سنة يشر علي، لا واضح الفكرة، لابد أن يبين مدة محددة. ويجب اشتراط مدة المؤامرة بوجه منضبط، يوم شهر، حذرا من الغرر، خلافا للشيخ حيث جوز الإطلاق. الشيخ الطوسي قال مطلق المؤامرة، جوز الإطلاق. طبعا في الخلاف المبسوط، يعني نقل عن الشيخ في الخلاف المبسوط، عرفت شلون؟ يقول يجب اشتراط مدة المؤامرة بوجه منضبط حذرا من الغرر، خلافا للشيخ حيث جوز الإطلاق. الرابع، انتهينا بحمد الله من شنو؟ خيار الشرط اللي هو الثالث. الآن الرابع، خيار التأخير، أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن 3 أيام في من باع ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا شرط التأخير، أي تأخير الإقباض والقبض، فللباع الخيار بعد 3 في الفسخ. خلاصة هذا الخيار، الخيار خيار التأخير، ايش معناته؟ انا بعت السيد محمد كتاب، لا انا اعطيته الكتاب ولا هو جناب السيد محمد اعطاني الثمن، ولا اشترطنا التأخير لا في الثمن ولا في المثمن، يصح البيع ولا ما يصح؟ نقول يصح، لكن يبقى 3 ايام اذا ما جاء المشتري، اذا ما جاء المشتري بالثمن، ولا انا قبضته الجميع جميع الثمن، ولا أنا استلمت جميع الثمن، أنا الباع لي خيار 3 أيام، بعد 3 أيام يحق لي أن أصبر، يحق لي أن أفسخ. أصبر لما يعطيني الثمن أو أعطيه شنه المبيع، أو يحق لي شنه أن أفسخ، بس بشرط أن يكون شنه الثمن أنا لما ما أعطيته إياه، مو بأنا مانعه، لا هو ما راضي يجي أخذه، بعته الكتاب بدينار، قال بعدين شيخ على أذنكم السيد محمد يحكي وياي، قال عن اذنك شيخ انا مستعجل اريد اودي زوجتي للمستشفى، وراح راح سيد محمد، لا هو اعطاني الثمن ولا انا دفعت له الكتاب، تمام، ولا كان شرط بيننا التاخير في الثمن او في دفع الثمن او المثمن، في تسليم الثمن او المثمن، اذا يكون لي انا البائع بالخصوص يكون لي خيار الفسخ والامضاء بعد 3 ايام. أما في 3 أيام يكون عقد لازم، واضح الفكرة؟ لكن ها بثلاثة شروط بيناها، أن لم أنني أنا البائع لم أقبضه المثمن المبيع، وأنا البائع أيضا شرط ثاني هذا لم أقبض جميع الثمن، وبعد لم يكن بيننا شرط التأخير، واضح الفكرة؟ لاحظ اقرأ وياي. الرابع، خيار التأخير، أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن 3 أيام في من باع الكلام في البائع، الخيار للبائع دون المشتري. في من باع ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع، لكن أنت حط شارح، علق علق، اكتب صحيح أنا ما أقبضت عن البائع، لم أقبض المبيع للمشتري، لكن ما أقبضته مو عن عناد، هو المشتري ما جاء خذه. إيه، ولا أقبض المبيع ولا شرط التأخير، أو ولا شرط التأخير، يعني البائع لم يشترط التأخير، أي تأخير الإقباض، أي تأخير الإقباض للمبيع وتأخير القبض للثمن. فللبائع الخيار بعد الثلاثة في الفسخ. واضح المطلب الآن؟ إنزين، طيب أنا ما قبضته المبيع لكن هو قبضني بعض الثمن. يقول المصنف والشارح تقبيض قبض بعض الثمن كلا قبض، أيضا يعني يكون لي الخيار بعد ثلاثة أيام، هذا المقصود. واضح الفكرة؟ لذا قال وقبض البعض، يعني بعض الثمن، أنا قبضت، أنا البائع قبضت بعض الثمن كلا قبض لصدق عدم قبض جميع الثمن، لأنه يشترط عند العقد مقتضى الإطلاق لابد. أنا لما بيعك كتاب يا شيخ عبد الله ولا بينه وبينك شروط، طبيعة إطلاق العقد أن تعطيني كل الثمن وأنا أعطيك كل المثمن، صح ولا لا؟ فلو قبضت بعض الثمن كلا قبض يصير. واضح الفكرة؟ وقبض البعض يعني بعض الثمن كلا قبض لصدق عدم قبض جميع الثمن. إنزين، إذا الإقباض المثمن، قال ما في فرق، وإقباض المثمن يعني وكذا القول في قبض بعض المثمن، هذا المقصود. وإقباض المثمن إيش معناته؟ يعني أنا لو قبضت السيد محمد الخيار. واضح الفكرة؟ يقول وإقباض المثمن يعني وكذا القول في قبض بعض المثمن، لا يصدق قبض ولا إقباض. لو أنا قبضت بعض المثمن هم يصدق لا قابض من قبله ولا يصدق إقباض لجميع المثمن من قبلي أنا البائع. واضح الفكرة؟ ها، وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا، شو يعني مجتمعا؟ في العوضين أو في العوض، شو يعني في العوضين مجتمعا ومنفردا؟ مجتمعا يعني في العوضين، يعني ما يصدق قبض ولا إقباض بالبعض سواء كان في الثمن أو في المثمن، هذا جميع مجتمعا. ومنفردا يعني لو فقط سلم شنو المثمن لكن سلمت بعض الثمن بعض المثمن، أيضا لا يقال له إقباض ولا قابض. واضح الفكرة سيدنا؟ واضح. بعد ولو قبض الجميع، البائع يعني البائع البائع، التفت للعبارات، في ضغط في العبارة لكن المطلب في أصله سهل. ولو قبض البائع الجميع، جميع شنو؟ جميع الثمن. إيه، أو أقبضه البائع، أقبض المشتري جميع شنو؟ جميع شنو؟
ثمن
المبيع.
لو قبض الجميع،
لو قبض الجميع الثمن أو أقبضه المثمن، إيه، فلا خيار وإن عاد إليه بعده رجاء الالتفات. الآن بيجي تفصيل، لاحظ التفصيل، هذا تفصيل لطيف يفصل المسألة. مرة أنا أعطيه كل الثمن ويمشي، ومرة أنا أستلم أنا الثمن، يعني مرة أنا أستلم الثمن كله ويمشي، لي خيار؟ لا. سؤال ثاني، أنا سلمت كل المثمن لكن ما أستلم الثمن. ولو قبض الجميع أو أقبضه فلا خيار، يعني فلا خيار للبائع. وإن عاد المبيع إليه بعده، يعني نفرض وإن عاد المبيع إليه، إلى من؟ إلى البائع، بعده بعد الإقباض، يعني أنا قبضته شنو؟ المبيع، يسقط خياري ولا ما يسقط خياري؟ هو ما أعطاني الثمن. لنفرض فيما بعد هو رجع شنه للمثمن، أنا يبقى لي خيار؟ ما يبقى لي خيار، خلاص سقط الخيار، خلاص فقط أطالبه بالثمن، أقول عطني الثمن، ما أقدر أفسق لأني أنا قبضته والمثمن خلاص كله. واضح الفكرة؟ بعد وشرط القبض المانع كونه بإذن المالك فلا أثر لما يقع بدونه يعني بدون إذن المالك رجاء الالتفاة احنا ايش قلنا لو قبضته الجميع يسقط الخيار صح طبعا أي قابض الذي يسقط الخيار أي قابض الذي يمنع من إعمال الخيار لي أنا البائع القبض اللي شنه باختياري يعني أنا قبضته باختياري أو أنا أمرت ابني أو وكيلي قلت له اذهب للسيد وأعطيه المبيع بكامله هذا باختياري ولا مو باختياري قبضته وكذلك في القبض لو أنا قبضت الثمن يكون القبض باختياري فإذا صار بالاختيار خلاص يسقط أما إذا كان لا أنا لما بعت الكتاب أخذه مني شنه متجبر وظالم ثم أعطى السيد هذا القابض باختيار لا هذا الإقباض للمثمن بالاختيار لا بالإكراه هذا لا يمنع من بقاء الخيار ولا يسقط الخيار وضع الفكرة لذا قال وشرط القبض المانع هذا مبتدا وشرط مبتدا وين الخبر وين الخبر وشرط القبض المانع كونه هذا الخبر كونه هذا القبض والإقباض بإذن المالك فلا أثر لما يعني للقابض الذي يقع بدونه بدون إذن المالك واضح المطلب وكذا لو ظهر الثمن مستحقا أو بعضه وكذا لو ظهر الثمن شنو هو كذا يعني ليس للقبض أثر في إسقاط شنو الخيار وفي منع الخيار بل الخيار يبقى متى لو ظهر الثمن مستحقا أو بعضه أنا بعت السيد الكتاب عرفت شلون أعطاني الثمن لكن تبين الثمن ذا مستحق للغير أنا ما أعطيت الكتاب أنا ما أعطيت الكتاب لكن هو أعطاني الثمن استلم جميع الثمن صحيح ما قلنا احنا اذا اعطاني كل الثمن قبضت الثمن كل الثمن ما يسقط الخيار اي لكن لنفرض ان هذا الثمن مستحق للغير يسقط الخيار ولا ما يسقط لا يسقط الخيار واضح الفكره وكذا لو ظهر الثمن مستحقا او بعضا طيب ولا يسقط خيار التاخير للبائع الذي يثبت للباع ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كانت هالمطالبة مطالبة البائع للثمن من قبل المشتري ها قرينة الرضا بالعقد رجاء الالتفات لنفرض هو ما أعطاني الثمن أنا ما أعطيت المبيع ما أعطيت إياه كله قلت لك لو أعطيت المبيع كله خلاص يسقط خياري صح لا أنا ما أعطيت السيد محمد المبيع ولا هو أعطاني الثمن لكن بعد الثلاثة الأيام التفت لسيد محمد قلت له يا سيد محمد أعطني الثمن ها بعضهم إيش قال قال ما دام أنه قال البائع للمشتري أعطني الثمن يقول أنا أفهم أنه يسقط خيار البائع لأنه حسب الظاهر رضا بالعقد أعطني الثمن مو رضا بالعقد ظاهر الرضا بالعقد فإذا كان رضا بالعقد ليس له خيار واضح الفكرة الشهيد الثاني يقول لا تشتبه الخيار يبقى للاستصحاب إذ في الثلاثة الأيام ثابت الخيار لي أنا البائع أم لا ثابت الخيار فحتى لو مضت الثلاثة الأيام فجئت أنا بعد ثلاثة الأيام وطلبت السيد قلت له يا سيد أعطني الثمن لا يسقط الخيار استصحاب لبقاء الخيار الذي كان ثابتا في الثلاثة الأيام واضح الفكرة لاحظ العبارة ولا يسقط يعني خيار التأخير بالنسبة للبائع يبقى للبائع خيار التأخير ولا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة الأيام وإن كانت المطالبة قرينة الرضا بالعقد حتى لو كان راضي بالعقد لما اقول اعطني الثمن يعني راضي معناته راضي ما يعني ما اقدر اعمل لك الخيار استطيع ان اعمل الخيار واضح الفكره بعد ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ ففي سقوط الخيار وجهان منشأهما الاستصحاب وزوال الضرر رجاء الالتفات قلنا بعد الثلاثة أيام إذا أنا ما أعطيته كل المثمن ولم يعطيني المشتري كل الثمن إيش قلنا؟ يثبت خيار التأخير صح ولا لا؟ لنفرض مرت الثلاثة الأيام جي يوم رابع أنا لم أفسخ وإذا بالمشتري يأتيني بالعجل سلام عليكم شيخنا قلت عليكم السلام قال تفضل الثمن كل الثمن تفضل أعطاني الثمن سيد محمد أعطاني الثمن كل الثمن ها هل يحق لي الفسخ أم لا؟ هذا السؤال واضح السؤال مضت الثلاثة الأيام وبعد ثلاثة الأيام أنا لي حق الخيار أن أفسخ صح وأن أمضي أنا لم أفسخ بل سكت حامد الله وشاكرة مثل ما يقولون إيه وإذا بالسيد يجيني ويقول لي تفضل خذ الثمن ها يحق لي الفسخ أم لا وجهان قال بعضهم يحق لي الفسخ لماذا استصحابا لبقاء الخيار الثابت لي في ثلاثة الأيام فإذا مضت الثلاثة وشككت هل يبقى الخيار خيار التأخير لي أم لم يبقى أستصحب بقاءه واضح الفكرة هذا احتمال واحتمال لا يوجد وجه آخر قول آخر شو يقول يقول أنه لا يثبت الخيار مدام جابت كل الثمن واستلمته ليش تقول هالحكاية يسقط الخيار قال خلاص انتفى الضرر الموجب للخيار انتفى فكيف يثبت الخيار الضرر الذي يثبت الخيار انتفى انت خايف ما يجيب الثمن الآن السيد جاب الثمن فكيف يحق لك أيها البائع أن تعمل الخيار الضرر الموجب لثبوت الخيار انتفى فلا خيار واضح الفكرة يقول وجهان طبعا فرق لابد نبهك على اصطلاح عندهم فني لما يقولون وجهان مو معناته أنه قولان ايه فليش معنى ما يقولون في ذلك قولان أو في ذلك وجهان شو الفرق بينهما واضح الفرق قولان يعني يوجد قولان من عند الفقهاء أما إذا قال فيه وجهان يعني يحتمل فيها كذا ويحتمل في كذا ولكن ما عند الفقهاء قول واحد واضح الفكرة واضح الآن إيه بعد وتلفه أي المبيع من البائع مطلقا في الثلاثة وبعدها لأنه غير مقبوض وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه هذا إشارة إلى القاعدة المعروفة القاعدة الفقهية المعروفة يقول لنفرض أن المبيع أنا ما أعطيته السيد محمد المشتري أنا المبيع عندي وتلف تلف عندي المبيع ها التفت زين تلف عندي المبيع سواء في ثلاثة الأيام أو بعد ثلاثة الأيام على من يكون ضمانه يكون ضمانه علي أنا البائع هذا الجواب يكون ضمانه علي أنا البائع لماذا للقاعدة المعروفة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه خلاص كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه حفظوها ترى ذي هالقواعد ذي لازم مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين عندكم يعني قواعد سهلة واضحة المورد واضح الفكرة
كل مبيع
الخلاصة إذا تلف عندي أنا المبيع يعني لم يتلف عند المشتري لم يقبضه المشتري أنا عندي المفروض لم يقبضه المشتري فعند القاعدة إذا تلف المبيع عند بائعه فهو من مال بائعه يعني شنهو فهو في عهدة البائع يعني شنهو يعني يضمنه البائع يعني شنهو يضمنه البائع يعني شنهو يعني لو جاء المشتري بعد ذلك وقال لي أيها البائع سلام عليكم أين المبيع الذي اشتريته منك في ثلاثة الأيام جانية مثلا جاني في ثلاثة الأيام إيه أين المبيع ماذا أجيب له أقول له قد تلف فإن كان هذا التالف مثليا يجب أن أضمن المثل وإن كان قيميا أضمن له القيمة وضح الفكرة لا بعد ونبه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب حيث زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري لانتقال المبيع إليه وكون التأخير لمصلحته وهو غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلية الثابتة بالنص أو الإجماع رجاء الالتفات إيش قال المصنف؟ يقول وتلفه من البائع مطلقا، يعني تلف المبيع عند البائع سواء كان في ثلاثة الأيام أو بعد ثلاثة الأيام يكون في عهدة شنو؟ البائع. ليش؟ للقاعدة المعروفة، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. ليش ذي كلام مطلق يعني في ثلاثة الأيام أو بعد ثلاثة الأيام؟ تدري ليش نبه قال مطلقا وتلفه أي المبيع من البائع مطلقا؟ تدري ليش؟ يريد أن ينبه إلى أنه بعض الأصحاب، إيش قال؟ من هو بعض الأصحاب؟ ها، الشيخ المفيد وسلار والسيد المرتضى وابن حمزة قدس الله ترابهم. ذا ليش قالوا؟ قالوا إذا تلف المبيع عند البائع في الثلاثة الأيام يكون من عهدة المشتري. شو تقولون؟ شو تقولون؟ قال إيه، من عهدة المشتري، في عهدة المشتري. ليش تقولون هالحكاية يا أخي؟ عندنا قاعدة. قال أنا أقول لك، لأنه هو اللي ما جاء أخذ المبيع. إيه، ما صار في ملكه ولا صار في ملكه ولا ما صار في ملكه؟ أنا أسأل. البيع لازم، هذا يقول المدافع عن هؤلاء الأعلام، يقول أسألكم، أسألك أيها الشهيد الأول أيها الشهيد الثاني، أنت الشهيد الأول الشهيد الثاني، البيع لازم في ثلاثة الأيام ولا ملازم؟ أنا أجاوب الشهيد الأول والشهيد الثاني، نعم لازم. قال لي أيها الشهيد الأول ويا أيها الشهيد الثاني، إذا كان البيع لازم في ثلاثة الأيام، إذا المبيع انتقل إلى المشتري ولم ينتقل إلى ملك المشتري؟ انتقل، لأن البيع لازم. فحتى لو لم يقبضه، فحتى لو لم يقبضه يكون في عهدة المشتري. واضح الفكرة؟
نعم.
لذا قال ونبه بالإطلاق، أي إطلاق لما قال وتلفه من البائع مطلقا، مطلقا ونبه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب. من بعض الأصحاب؟ قلت لك أنا الشيخ المفيد، سلار، سيد المرتضى، ابن زهرة، حيث زعم على خلاف بعض الأصحاب، حيث زعم هذا البعض من الأصحاب، الأصحاب يعني الفقهاء، إيه، حيث زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري يعني في عهدة المشتري، يضمنه المشتري. ليش؟ قال لانتقال المبيع إليه، المبيع في الثلاثة الأيام أصر لازم، هذا معناه تنتقل في الثلاثة الأيام إلى ملك المشتري، إذن يكون الضمان في عهدة المشتري وليس في عهدة البائع. وكون التأخير لمصلحته، أنت ليش تتأخر يا المشتري؟ أنت تأخذ تعال أخذه، إذا التأخير صار من مصلحتك المشتري. فمن له الغرم فعليه الغرم، من له الغنم فعليه الغرم، ما دام التأخير في مصلحتك إذا يكون الضمان في عهدتك أيها المشتري. واضح الفكرة؟ يقول وهو غير مسموع، هذا الزعم من بعض الأصحاب غير مسموع، هذا كلام مو صحيح. في مقابلة القاعدة الكلية، أي قاعدة الكلية، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وهو غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلية الثابتة بالنص والإجماع، هم عليها نصوص وهم إجماع عليها القاعدة، فكيف ذلك الأصحاب يجون يخلفون ويقولون إذا كان تلف المبيع عند البائع لكن كان في ثلاثة أيام يكون في عهدة المشتري؟ هذا كلام مخالف للإجماع ومخالف للنصوص. أما الخامس، خيار ما يفسد ليومه، يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.